والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله ويؤيد ذلك أنه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء؟ كان الكلام في مختار ومدعى الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله في هذه المسألة مسألة الحقيقة الشرعية، حيث أنه رحمه الله بعد أن مهد تمهيدا أفى في صدر البحث أفاد فيه أنه هناك لدينا وضع تعييني استعمالي، وأن الوضع التعييني قد يحصل ويتحقق بنفس استعمال لفظ في معنى بقصد الوضع له والحكاية عنه، كما أن الوضع التعييني حاصل بإنشاء الواضع الوضع ابتداء وصريحا، كذلك يحصل بنفس الاستعمال. بعد أن مهد هذا التمهيد أتى في مقام الدعوة وادعى بأن الألفاظ الصلاة الصوم الحج وأمثال ذلك في لسان الشارع وفي استعمالات الشارع وفي محاوراته قد ثبت لها وضع تعييني استعمالي، فالحقيقة الشرعية للألفاظ ثابتة ولكن بنحو الوضع التعييني الاستعمالي، بمعنى أن الشارع المقدس قد استعمل تلك الألفاظ في محاوراته في هذه المعاني الشرعية المستحدثة على نحو استعمال اللفظ فيما وضع له، على نحو الاستعمال الحقيقي، أي أنه بنفس الاستعمال يحصل الوضع، بنفس استعمال الشارع هذه الألفاظ في معانيها المستحدثة يتحقق الوضع التعييني بنفس هذا الاستعمال. وأقام رحمه الله على هذا المدعى على مدعاه دليلا ومؤيدا. تقدم الكلام عن دليل المصنف رحمه الله، بلغ الكلام بنا إلى المؤيد الذي أقامه في المسألة على ما ادعاه من أن ألفاظ الصلاة الصوم نقاط إلى آخره في لسان الشارع وفي عهده قد ثبت لها وضع تعييني استعمالي حاصل. وجه التأييد الذي أقامه في المقام أنه الاحتمال أنه لا ترديد من أحد في أن الشارع المقدس قد استعمل ألفاظ الصلاة الصوم الحاج في هذه المعاني الشرعية والعبادات الخاصة. هذا المقدار من الكلام مسلم لا غبار عليه خارج قوسي النزاع. الشارع الأقدس عندما يقول صلاة هذه العبادة المخصوصة، صوم هذه العبادة الخاصة، حج العبادة المعروفة، هذا المقدار مسلم لا ترديد فيه خارج قوسي النزاع. إنما البحث في ماذا؟ في كيفية هذا الاستعمال، الكلام إنما وقع في كيفية هذا الاستعمال، وأن هذا الاستعمال بأي نحو من أنحاء الاستعمال. الاحتمالات في المقام أربعة لا خامس لها. الأول، الاحتمال الأول أنه بنحو الوضع التعييني الابتدائي الصريح، وهذا الاحتمال مما لا شبهة في بطلانه، بدليل أنه لو كان مثل هذا الوضع التعييني عن الابتدائي الصريح لو كان ثابتا في عصر الشارع الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم لنقله إلينا التاريخ العريق، ولوصل إلينا ولو بخبر واحد ضعيف. إذ المسألة هذه ليست من المسائل المبتنية على الإخفاء والستر، كمسألة الخلافة مثلا، مسألة مذهبية مثلا، ليست المسألة مما هي مبتنية على الخفاء حتى يقال بأن مثل هذا النقل لم بأن مثل هذا المطلب لم ينقل إلينا ولم يصل إلينا، في حين أنه لم يثبت مثل هذا النقل في التاريخ أبدا وبتاتا. فمنه يحرز إنا ويكشف إنا بأن مثل هذا اللون من الوضع التعييني مما هو غير ثابت. حتى الذين يشددون ويؤكدون على ثبوت الحقيقة الشرعية لا يأتون من باب الوضع التعيين الابتدائي، نعم من باب التعيين يأتي أو التعيين الاستعمالي كما عليه الآخون رحمه الله. فالاحتمال الأول مما لا شبهة في بطلانه. الاحتمال الثاني أنه هذا الاستعمال استعمال الشارع المقدس في محاوراته ومكالماته، هاي الألفاظ الصلاة الصوم الحج الزكاة وأمثال ذلك في هذه المعاني الشرعية، أنه بنحو الوضع التعييني الاستعمالي. هذا الاحتمال الذي هو مطلوبنا ومدعانا. الثالث، الاحتمال الثالث أنه بنحو الوضع التعيني، بمعنى أن الشارع المقدس قد استعمل تلك الألفاظ في هذه المعاني الشرعية على نحو المجاز حقبة طويلة من الزمن، ثم على إثر كثرة الاستعمال بلغ الاستعمال ووصل إلى درجة الحقيقة، وهذا هو معنى الوضع التعيني الذي عرفتموه سابقا. أيضا الاحتمال الرابع أنه على نحو الحقيقة المتشرعية، بمعنى أن الشارع المقدس تمام حياته المباركة وعلى طول حياته الشريفة استعمل تلك الألفاظ في معانيها الشرعية المستحدثة على نحو المجاز، ثم بعد ارتحاله صلى الله عليه وآله، بعد ارتحاله وبعد فقدان حياته وفي عصر المتشرعة بلغ ذلك الاستعمال ووصل إلى درجة الحقيقة، فصارت لهذه الألفاظ حقائق متشرعية. فاحتمالات أربعة في المقام، إما بنحو الوضع التعيين الابتدائي وهذا باطل بالبداهة، وإما بنحو الوضع التعيين الاستعمالي الذي هو مطلوبنا في المسألة مطلوب الآخون، وإما بنحو الوضع التعيني، وإما بنحو الحقيقة المتشرعية. بعد ماكو احتمال آخر حقيقة لغوية وأمثال ذلك أو عرفية أو الآن بعد أن عرفنا هذه الاحتمالات وعرفت أن الأول باطل مما لا شبهة فيه، الثاني هو المطلوب نثبته الآن، الثالث والرابع يبقى بين أيدينا. حينئذ إذا أخذنا الاحتمالين الثالث والرابع بنظر الاعتبار، إما الوضع التعيني وإما الحقيقة المتشرعية، إذا أخذنا الاحتمالين الثالث والرابع بنظر الاعتبار فلا محالة من القول بأن تلك الألفاظ قد استعملت مدة حقبة من الزمن، قد استعملت في هذه المعاني الشرعية على نحو المجازي. لو بنحو التعيني هم على نحو المجاز، لو بنحو الحقيقة المتشرعية هم حقبة من الزمن كانت مستعملة بهاي المعاني، شلون؟ على نحو المجازي. فارزة والمجاز على مسلك المشهور، هذا ينعاف جوا خطين او ثلاث خطوط، والمجاز لذلك هذا جعل مؤيدا وليس دليلا، والمجاز على مسلك المشهور بين ترانتيز او بالهامش انكتب، وان لم يكن هذا مورد القبول لدى الاخوند رحمه الله، حيث انه يرى بأن صحة الاستعمال المجازي تابعة لاستحسان الطبعي لملائمة الذوق السليم كما مر، لا أنها متوقفة على العلائق المذكورة في كتب القوم. أرجع إلى أصل العبارة، والمجاز على مسلك المشهور مشروط مفتقر إلى القرينة والعلاقة من القرائن والعلائق المصححة للاستعمال المجازي. واستعمالنا هنا مجازي حينئذ، إذا أخذنا الثالث والرابع فاستعمال المجازي فلا بد من قرينة وعلاقة، في حين استعمالنا احتاج إلى قرينة وعلاقة، في حين أن لو تفحصنا هذه الألفاظ، في حين أن لو تفحصنا هذه الألفاظ لوجدنا أن لا قرينة ولا علاقة ولا مناسبة بين معانيها اللغوية ومعانيها الشرعية. فمثلا الصلاة المثال البارز لهذه المسألة، المثال البارز لهذه المسألة لفظ الصلاة، لفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع الإسلامي بمعنى العبادة المخصوصة التي هي عبارة عن الأقوال فارزة الأكوان فارزة الهيئات ركوع سجود وأمثال ذلك. فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء؟ لا علاقة المشابهة ولا السببية والمسببية ولا الحال والمحل نقاط ولا غير ذلك. إن قلت يبقى فقط عندنا علاقة هناك توهمت في المقام علاقة الجزء والكل في مثال الصلاة، إن قلت هناك من جملة العلائق المجازية علاقة الجزء والكل بمعنى أن اللفظ الموضوع أي في أصل اللغة اللفظ الموضوع للجزء قد يستعمل في الكل والمجموع مجازا بعلاقة المجاز الكل والجزء، وفيما نحن فيه هذه العلاقة متحققة موجودة في المقام. بأي قالة؟ شلون موجودة العلاقة؟ علاقة الجزء والكل في مثال الصلاة. بأي قالة أن لفظ الصلاة موضوع في الأصل، أي أصل اللغة، موضوع في الأصل للجزء، بين قوسين أعني الدعاء. وقد هذا اللفظ قد استعمل موضوع للجزء بين قوسين الدعاء فارجع، والدعاء جزء من هذه العبادة المعروفة الخاصة. ليش الدعاء جزء من هذه العبادة؟ إذ الصلاة مشتملة على الدعاء، أليس جزء من أجزاء الصلاة القنوت؟ والدعاء جزء من أجزاء هذه العبادة المعروفة إذ الصلاة مشتملة على الدعاء. فلفظ الصلاة الموضوع للجزء بين قوسين الدعاء قد استعمل في الكل بين قوسين ماذا؟ العبادة المعروفة، بين قوسين العبادة المعروفة، مجازا بعلاقة الجزء والكل. فحينئذ أي مانع من هذا الاستعمال المجازي بعد أن كانت علاقة الجزء والكل موجودة في البين؟ لما كنت يا شيخنا الآخون تقول فأي علاقة، أي قرينة بين الصلاة شرعا والصلاة ماذا؟ والصلاة بمعنى الدعاء. والحال علاقة الجزء والكل موجودة في البين، فأي مانع من هذا الاستعمال مجازا؟ أجاب المصنف رحمه الله عن هذا الإشكال المقدر بقوله ومجرد الثبوت كما لا يخفى لا يفيد بما حاصله، حاصل جواب الآخون رحمه الله عن هذا الإشكال، أن علاقة الجزء والكل إنما تكون مصححة للمجاز بشرطين أساسيين، كلا الشرطين مفقودان فيما نحن فيه. واحد، الشرط الأول أن يكون الجزء من الأجزاء الرئيسية والأصلية بحيث يستلزم انتفاء الكل. يعني إذا انتفى ذلك الجزء الرئيسي ينتفي الكل حينئذ، وليس مطلق الجزء مما يصح إطلاقه على الكل، بل خصوص الجزء الذي كان من الأجزاء الرئيسية مما يصح إطلاقه على الكل، كما تلاحظون وتشاهدون ذلك وبوضوح في مثال الإصبع بالنسبة للإنسان والرقبة بالنسبة للإنسان، كلاهما جزءان. الإصبع الذي هو جزء لا يصح إطلاقه على الإنسان، وهذا واضح، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الرقبة، فإنها جزء من الإنسان ويصح إطلاق هذا الجزء على الكل بأن يقال ماذا؟ بأن يقال أعتق رقبة، ويراد من الرقبة الإنسان. فإذا مطلق الجزء لا علاقة له مع الكل كي تكون مصححة للمجاز، بل خصوص الجزء الذي يكون جزءا رئيسيا أصليا له علاقة مع الكل وتكون علاقة مصححة للمجاز. الشرط الثاني أن يكون الكل والمجموع مركبا حقيقيا أي مركبا تركبا حقيقيا مثل الإنسان، فإنك درست في المنطق أن الإنسان مركب ماذا؟ مركب حقيقي. نأتي الآن كلا الشرطين هذين منتفيان فيما نحن فيه، فلا الجزء من الأجزاء الركنية ولا الكل مركب حقيقي. فلا الجزء من الأجزاء الركنية باعتبار أن الدعاء على فرض كونه جزءا من الصلاة، يعني أيضا أكو خلاف في أن القنوت جزء يعد جزءا أو لا، فإن الدعاء على فرض كونه جزءا من الصلاة جزء ماذا؟ جزء مستحب، وعلى تقدير كونه واجبا هو واجب ماذا؟ هو واجب غير ركني، إذ لم يقل أحد بأن القنوت ركن في الصلاة، فليس الدعاء من الأجزاء التي إذا انتفت يستلزم انتفاؤه ماذا؟ انتفاء الكل. إذا انتفى القنوت في الصلاة لا يستلزم انتفاؤه ماذا؟ انتفاء الصلاة. ولا الكل أي كل الصلاة مجموع الصلاة، ولا مجموع الصلاة مركب حقيقي، بل ماذا؟ بل الصلاة مركب اعتباري، حيث أن فإن الصلاة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من المقولات المختلفة، مو مقولة واحدة، عبارة عن مقولات مختلفة، من مقولة الأين، مقولة الكيف المسموع، مقولة الكيف المفصل نقاط وغير ذلك. هذه المقولات المختلفة قد اعتبرها المعتبر وهو الشارع المقدس، قد اعتبرها مركبا واحدا، وقد اعتبرها عملا واحدا رتب عليها أحكام معينة. فليست الصلاة مركبا حقيقيا، فحينئذ لا الجزء من الأجزاء الركنية ولا الكل مركب حقيقي، فانتفى كلا شرطي العلاقة، علاقة الجزء والكل في المقام، فحينئذ حرمنا أيضا من هذه العلاقة ومن هذه القرينة في المقام. فإذا لو أخذنا الاحتمالين الثالثة والرابعة بنظر الاعتباري، فلا محالة من القول بأن استعمال تلك الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز، ولو كان على نحو المجاز لزم أن يكون هناك علاقة بينها، أي بين المعاني الشرعية وبين معانيها اللغوية. وفي مثال الصلاة الذي هو المثال البارز للمسألة العلاقة القرينة مفقودة، فاللازم أي لزم أن يكون هناك علاقة بينها، أي بين معاني الشرعية وبين معانيها اللغوية، هذا اللازم باطل. فالملزوم بين قوسين أعني الاحتمالين الثالث بارز الرابع، فالملزوم مثله في البطلان، فيتعين في النتيجة الاحتمال الثاني الوضع التعييني الاستعمالي، أما الأول فقلنا فلا شبهة في بطلانه، الثالث والرابع يستلزم هذا اللازم الباطلي، فيتعين في نتيجة في آخر المطاف الوضع التعييني الاستعمالي، فتكون هذه الألفاظ الصلاة الصوم نقاط إلخ في لسان الشارعي، في عصر الشارعي، في محاوراته مستعملة في هذه المعاني الشرعية على نحو الاستعمال الحقيقي بالوضع التعييني الاستعمالي. ثم هذا المؤيد، ثم نأتي إلى نقطة حتى تعرفون وجه المؤيد، لما جعل هذا الكلام مؤيدا ولم يجعل دليلا. ثم أن هذا اللون من الاستدلال الذي ذكرته لكم في حاصل التأييد، ثم أن مثل هذا اللون من الاستدلال استدلال جدلي، وقد درستم في المنطق صناعة الجدل أو الاستدلال الجدلي، لا بد وأن يستند المجادل في استدلاله وفي صناعته أن يستند على ماذا؟ على مقدمة وعلى مطلب، تكون تلك المقدمة من مسلمات الخصم. لا بد، يعني الإمامي عندما يثبت شيئا مذهبيا أمام العامي لا بد أن يأتي ويستشهد بمصادر من كتبهم حتى يكون ليش؟ لا بد من المقدمات المسلمة عند الخصم حتى يكون الدليل دليلا إسكاتيا، أي سببا لإسكات الخصم. في المقام، في هذا المقام الآخوند رحمه الله فعل هكذا، حيث أنه استند في استدلاله هذا وفي كلامه هذا على مطلب وعلى مقدمة من مسلمات الخصم أي لدى المشهور، ألا وهي ماذا المقدمة؟ افتقارية الاستعمال المجازي إلى القرينة، توقفية صحة الاستعمال المجازي على العلاقة على القرينة المذكورة في كتب القوم، كي يكون دليله إسكاتيا. فهذا اللون من الكلام استدلال جدلي وليس استدلالا برهانيا كي يوجب اقناع النفس. فمن اجل ذلك جعل هذا الكلام مؤيدا ولم يجعله دليلا، لان نفسه هو رحمه الله ما مقتنع بهذا ابدا، فجعل مؤيدا ولم يجعل دليلا. فانما جعل هذا الكلام مؤيدا ليش؟ لاحتمال كفاية استحسان الطبع والذوق السليم في صحة الاستعمال وعدم توقفها على ماذا؟ على العلائق المذكورة في كتب القوم. بينما هذا الكلام كل مسرع لمن؟ على هاي الفقرة اللي تذكرونها، والمجاز على مسلك المشهور اللي قلنا احنا سنجد جوا خطين او ثلاث خطوط مفتقر الى القرينة والعلاقة، ومن خلال هذا نفى الاحتمالين الثالث والرابع واثبت الاحتمال الثاني. فهذا مؤيد، والذي ذكره في البحث السابق دليل على مدعاه. نطبق الآن. قال ويؤيد ذلك مشار إليه ما هو؟ ويؤيد تحقق وإنشاء الوضع التعييني بنفس الاستعمال في تلك الألفاظ المتداولة في لسان الشارعي، يؤيد ذلك أنه ربما لا تكون علاقة، لا تكون إذا الوضع التعيين الابتدائي مما لا شبه في بطلانه، إذا قلنا بالتعين أو بالحقيقة المتشرعية في الاستعمال على نحو المجاز، المجاز يحتاج إلى علاقة تكون معتبرة، لا ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية لتلك الألفاظ وبين معانيها اللغوية. فأي علاقة بين الصلاة شرعا اللي هي بمعنى الأركان العبادة المخصوصة وبين الصلاة بمعنى الدعاء؟ فالتعبير في المنطق أنه الصلاة الشرعي بمعنى الأركان المخصوصة نوع تسامح، بمعنى العبادة المخصوصة، العبادة المخصوصة هي عبارة عن أقوال وأكوان، يعني أركان وهيئات ليس مجرد أركان الصلاة هم محض أركان فيها، وإنما فيها أقوال أثار هيئات أركان
أفعال.
بعضهم أركان يعبر
عن المخصوص
أي فقط على تعبير الأركان أنا أقول بلي، أما أفعال أو مثلا هيئة بلي. فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء؟ إن قلت أليست هناك علاقة الجزء والكل متحققة في المقام؟ هذا هو مجرد جوابه عن إن قلت مقدر الذي قررناه في الخارج. قال ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب، وكون الدعاء جزءا منها لا يوجب ثبوت ما يعتبر، بيان ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بين المعنى الشرعي للصلاة وبين المعنى اللغوي لها، كما لا يخفى ووجه عدم الخفاء اتضح لديكم من الخارج. أنه ليش كما لا يخفى لا يكفي مجرد ثبوت مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء؟ باعتبار أن علاقة الجزء والكل إنما تكون علاقة مصححة للمجاز بشرطين، وكل الشرطين منتفيان في المقام. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. الآن يأتي رحمه الله ويبين في هذه الفقرة كلاما ومبنى في المسألة، وحاصل ذلك أن الألفاظ المبحوث عنها في المسألة والتي عرفتموها في أول مسألة الحقيقة الشرعية، ألا وهي ألفاظ العبادات، الألفاظ المتداولة في لسان الشارع من الصلاة والصوم والزكاة نقاط وغير ذلك. هذه الألفاظ العبادية العناوين التي جعلت أسامية للعبادات، هذه فيها مبنيان. المبنى الأول والذي لحد الآن كنا حول أجوائه، المبنى الأول مبنى المشهور من كون معاني هذه الألفاظ صلاة صوم زكاة معانيها عبارة عن سلسلة من المعاني الجديدة المستحدثة في شرعنا المقدس، الشرع الإسلامي المقدس. وإلى الآن تمام، يقول هذا كله، وإلى الآن تمام كلماتنا وأقوالنا كانت مبنية على هذا المبنى. فالنزاع بين الأعلام في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها مبني على هذا المبنى، من أن المعاني، معاني هذه الألفاظ معاني جديدة مستحدثة في شرعنا الإسلامي المقدس. وكان نظر واستقر نظر المصنف رحمه الله على ثبوت ماذا؟ على ثبوت الوضع التعييني الاستعمالي. هذا كله بناء على ماذا؟ على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. المبنى الثاني وهو مبنى بعضهم كالقاضي أبي بكر الباقلاني، ويأتي مذهبه أيضا في مسألة الصحيح والأعم إن شاء الله هناك مفصلا. المبنى الثاني ما ذهب إليه البعض من أن معاني هذه الألفاظ ليست معاني جديدة ومستحدثة في شرعنا الإسلامي، بل أن معانيها ثابتة في الشرائع السابقة والأمم السالفة قبل الإسلام. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما أتى استعمل هذه الألفاظ في تلك المعاني التي هي ثابتة في الشرائع السابقة. والشاهد على هذا المطلب قبل ما نذكر الحكم، والشاهد على هذا المطلب وعلى هذا الكلام جملة من الآيات المباركة. ويستشهد الآخوند رحمه الله بثلاث آية من الآيات المباركة، منها قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم نقاط إلى آخر. فإن ظاهر هذه الآية المباركة شنو ظاهرها؟ ألف باء. فإن ظاهر هذه الآية أن شرعية الصوم في الإسلام كشرعيته في الشرائع السالفة، وكون الكيفية بين الصومين متقاربة، وإلا لما كان وجه للتشبيه. كتب عليكم الصيام كما، إذا ما تقارب بين الصومين لا وجه لمن للتشبيه حينئذ. فإذا المستفاد من ظاهر هذه الآية، من ظاهرها المستفاد أن عبادة الصوم ليست عبادة مستحدثة في شرعنا الإسلامي، بل كانت لها سابقة وجود في الشرائع السالفة قبل الإسلام. ومنها قوله تبارك وتعالى لإبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج نقاط إلى آخر. فإن المستفاد والمفهوم من ظاهرها أيضا أن الحج لم يكن مستحدثا في شرع الإسلامي، بل كان له أو كانت له سابقة وجود في زمان إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا. فليس المعنى معنى الحج ليس معناه معنى جديدا مستحدثا قد استحدثه الإسلام، قد استحدثه الإسلام، بل كان هو معنى قديم حينئذ. ومنها قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر الآية المباركة. فأيضا المستفاد من ظاهرها كالمستفاد من ظاهري الآيتين السابقتين. فحينئذ وإن كان هنا ولده رحمه الله الشيخ محمد يعترض على استشهاد أبيه، لكن الكلام يطول حينئذ، علينا بظواهر المتن حينئذ. فحينئذ لو ابتنينا على هذا الاحتمال من احتمال من كون معاني هذه الألفاظ ألفاظ العبادات، ماذا؟ من كون هذه من كون معاني هذه الألفاظ ثابتة في الشرائع السابقة وليست مستحدثة في شرعنا الإسلامي، لو ابتنينا على هذا الاحتمال لخرجنا بهذه النتيجة نقطة شارحة: أن الألفاظ المذكورة حقائق لغوية لا حقائق شرعية. ليش؟ إذ الشارع المقدس لم يخترعها حتى يقال بأنها من المخترعات الشرعية التي هي محل النزاع، محل النزاع في هذه المسألة، بل استعملها الشارع في تلك المعاني الثابتة في الشرائع الماضية. وبعبارة أخرى وببيان آخر، أن لو ابتنينا على هذا المبنى على هذا الاحتمال كما احتمله القاضي الباقلاني، فحينئذ لا مجال للنزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. أي ينسد باب النزاع حينئذ. لماذا ينسد باب النزاع؟ باعتبار أن تلك الألفاظ على هذا، أي على هذا المبنى، باعتبار أن تلك الألفاظ على هذا المبنى لم تستعمل في شرعنا إلا في المعاني التي كانت ألفاظ العبادات مستعملة فيها في الشرائع، في الشرائع السالفة. فليست هذه المعاني مما اخترعها الشارع المقدس حتى يقال بأن استعماله لها هل كان على نحو الحقيقة بين قوسين، أي أنها وضعت هذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني، أم على نحو منه، أم على نحو المجازي؟ هل هي على نحو الحقيقة حتى نقول بالحقيقة الشرعية، أم على نحو المجاز حتى لا نقول بالحقيقة الشرعية؟ يقول هذا كل. وللبحث هذا حول المبنى الثاني تتمة يأتي إن شاء الله في الدرس اللاحقي. هذا كله يعني النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها، واستقرار نظرنا وعقيدتنا على ثبوتها بالوضع التعييني الاستعمالي، هذا كله بناء على المبنى المشهور على كون معاني تلك الألفاظ العبادية مستحدثة في شرعنا الإسلامي المقدس، فالشارع قد استعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني في محاوراته. اجي الآخر يقول على نحو الحقيقة، مثلا البعض الآخر ينفي الحقيقة، يقول لا مو على نحو الحقيقة. وأما بناء على المبنى الثاني، وأما بناء على كونها كون معاني هذه الألفاظ ثابتة في الشرائع السابقة كما عليه القاضي أبي بكر الباقلاني، كما هو قضية غير واحدة من الآيات المباركة، واستشهد بثلاث آية مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تبارك وتعالى لإبراهيم الخليل وأذن في الناس بالحج إليه، وقوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى غير ذلك من الآيات اللي أيضا ظاهرها يقتضي أن معاني هذه الألفاظ إنما هي قديمة وليست مستحدثة وجديدة في شرعنا. قال فجزاء الشرط. وأما بناء على المبنى الثاني فألفاظ العبادات المستعملة في هذه الآيات حقائق لغوية، أي بالمعنى القديم لا شرعية، أي معاني مستحدثة في شرعنا، لكن البحث له تتمة يبدأ من واختلافه. هناك توهم يجيب المصنف عنه، ثم بعد ذلك بعض الفقرات نقرأها إن شاء الله.